Y ahora doy la palabra.
أعطي الكلمة الآن إلى صاحب المعالي وزير خارجية كوستاريكا السيد ريكاردو أندري تينوكو. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، تهنئكم كوستاريكا على انتخابكم لترأس الدورة الثامنة للجمعية العامة. لكم أن تعولوا على دعم دولة الثابت في الإسهام في إنجاح هذه الولاية. بعد مرور 8 عقود في بداية رحلتنا في سان فرانسيسكو، أنقذنا البشرية من مآسي الحرب، ونحن قمنا بتدوين حقوق الإنسان، وبنينا نظاما دوليا يستند إلى سيادة القانون، كما أننا أنشأنا أسس نظام الأمن الجماعي، وتوصلنا إلى عمليات دولية للحماية البيئية وتنمية الدول، كما أننا أنجزنا إزالة الاستعمار لأكثر من 80 إقليم، وقمنا بالوساطة في مئات النزاعات. ولكن اليوم تواجه مهمتنا تحديات أساسية 3: الأسلحة النووية والأزمة العالمية الثلاثية، بالإضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. وفي العام نفسه الذي أنشأنا فيه هذه المنظمة، عانت البشرية من كارثة هيروشيما وناغاساكي، وبسبب القنبلة الذرية التي دمرت هاتين المدينتين، اليوم ثمة خطر النزاع النووي وهو الأعلى منذ عقود. هناك تآكل للثقة وتزداد التوترات الجيوسياسية، كما أن استخدام الأسلحة النووية يلوح في الأفق مرة أخرى، وهي تعتبر من قبل الدول الحائزة عليها مركزية لاستراتيجياتها الأمنية الوطنية، وتعتبر كوسائل إكراه. فأي انفجار نووي، إن كان متعمد أم عرضي، سيكون لديه تأثير على المستوى الإنساني والبيئي بشكل لا يمكن الرجعة عنه. ما من مجال للاستجابة الإنسانية حينها، ما من مجال للخطأ. بعد مرور 55 عام على دخول معاهدة عدم الانتشار حيز التنفيذ، ونحن نتطلع إلى مؤتمر الاستعراض في 2026، وسيكون هناك فرصة للدول النووية، فرصة جديدة لكي تعيد التأكيد على انضمامها إلى هذه المعاهدة وإلى واجباتها والتزاماتها كدولة طرف وذئ، خاصة المادة 6. نحثكم بالإقرار بأن معاهدة حظر الأسلحة النووية تعزز وتكمل معاهدة عدم الانتشار، وإنها تمثل خطوة حازمة نحو تطبيق القرار الأول الذي تم اعتماده في هذه الجمعية، وهو عنصر أساسي لنزع السلاح النووي ونظام عدم الانتشار. تعيد كوستاريكا التأكيد على أن الضمانة الفعالة الأخيرة الوحيدة ضد مخاطر الأسلحة النووية هي القضاء عليها بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا عودة عنه. وعندما يزداد الإنفاق العسكري ويبلغ أرفع مستوى له منذ الحرب الباردة، فوراء كل دولار يتم صرفه على الأسلحة، على كل الأسلحة، نرى خيارا سياسيا ويشدد على القوة بدلا من الحوار، ويسيء إلى الثقة في المؤسسات المتعددة الأطراف، وهذا يتعارض مع روح الميثاق. وهذا الأمر يتم بينما نواجه الأزمة الإنسانية الأكبر في عصرنا، وأكثر من 300 مليون شخص بأمس الحاجة إلى المساعدة الطارئة في السودان، في غزة، في أوكرانيا. هذه أمثلة واضحة. 190 مليون شخص سيحصل على المساعدة فقط، 115 مليون سيضطر إلى الانتظار إن سمحت لهم أو منحتهم الحياة وقتا إضافيا. هذا لا يعزى إلى الانتقاص إلى الموارد، بل إلى الإرادة. الوسائل موجودة، إلى أن الأولويات تكمن في مكان آخر. لا يمكن أن نتجاهل المساعدة الإنسانية وهي على الرغم من أهميتها هي الفاتورة التي ندفعها لأننا أخفقنا في الوقاية. إن نتائج الوصول بشكل متأخر هذه التبعات والنتائج نراها في كل مخيم للاجئين، في كل موقع لتوزيع الغذاء، وفي كل مستشفى ميداني. إن الأزمات، أزمات الإنسانية وأزمات اللاجئين، تتخطى كونها مأساة إنسانية وتصبح محرك مباشر لعدم لغياب الأمن في منطقتنا. نحن ننظر في القلق في هذه الأزمات التي تغذي الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، والمنظمات التي تستغل هذه الشوائب المؤسساتية وتعمل عبر الحدود بانتقاص للتنسيق المتعدد الأطراف الفعال. ودولتنا كدولة مرور ومستقبلة لديها مطلعة على الشبكات الإجرامية، وترى كيف أنها تحول معابر الهجرة إلى معابر غير شرعية، تستفيد من هشاشة من يحاول الحصول على الحماية الدولية. الاستجابة المنعزلة غير كافية، فهي تحول هذه الشبكات إلى أو ترسلها إلى أراض تنتقص إلى القدرات للاستجابة، وتوسع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى الإتجار بالمخدرات. وهذا يفضي إلى مراكز جديدة ونقاط ساخنة للنشاط الإجرامي. ونحن ندعو الأسرة الدولية إلى الاعتراف بأن الأمن البشري يتطلب استجابة متعددة الأبعاد وهيكلية إقليمية متكاملة. يتطلب ذلك معلومات في الوقت الفعلي وآليات لمشاطرتها، بالإضافة إلى إحداث التناغم بين الأطر التنظيمية وتعزيز القدرات المؤسساتية، ومسؤولية مشتركة مع عمل منسق للحفاظ على الاستقرار الذي تستحقه شعوبنا. السيدة رئيسة، أصحاب السعادة، تكلف الدبلوماسية الوقائية الملايين، ولكن تصويب إخفاقاتها يكلف المليارات. ونحن في الأمريكيتين مطلعين على ذلك كامل الاطلاع، ونحن نعلم ما هي التكلفة الباهظة في فنزويلا، في نيكاراغوا، في هايتي. نرى نتائج الوصول بشكل متأخر. كان يمكن لنا أن نتحرك في الوقت المناسب وأن نتفادى هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وهجرة الملايين الذين يحاولون الحصول على المأوى واللجوء وأشكال أخرى من المساعدة الدولية، ولكن لم نقم بذلك. هذه الأزمات المتعددة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والهجرة والتنمية هي تشهد عن إخفاقاتنا، وبالطبع الأكثر هشاشة يدفع الثمن الأبهظ من يطلب الحصول على الحماية والعدالة. والأزمة الثلاثية على صعيد الكوكب هي من التهديدات الوجودية الأخرى التي نشهدها اليوم: زيادة مستويات مياه البحر، وتحمض المحيطات، و يضطر الملايين إلى الهجرة، وزيادة الحرارة ب1.1 درجة مئوية تؤثر على الأمن الغذائي والصحة وتهدد السلام. نحن نعاني من الأعاصير والجفاف، وهذا الأمر يؤثر على مزارعينا ومصادر الطاقة ويتسبب بخسائر اقتصادية بالمليارات. ولكن على مر العقود، بدلا من المساهمة لحل هذه المشكلة، نحن كنا جزء من الحل، ونحن ضاعفنا الغطاء الحرجي، وهذا بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وقمنا بحماية ثلث أراضينا. ويبقى التحدي الأكبر أن ما من دولة يمكن أن تواجه هذه الأزمة، أزمة الكوكب الثلاثية بمفردها. هذه مشكلة دولية، وبالتالي لابد من أن نسرع المرحلة الانتقالية من حيث الطاقة وتمويل العمل المناخي والاستجابة للعدالة. بعدالة بالنسبة للأضرار والخسائر التي تكبدتها دول مثل كوستاريكا وهي تعاني من التبعات المدمرة لتغير المناخ. علينا أن نواجه هذه الأزمات بالعمل المشترك والمقررات التي تستند إلى العلوم والموارد المالية المناسبة والامتثال للواجبات القانونية الدولية من دون أي تبريرات وأعذار ومن دون أي تأخير. فهذه الأزمة الثلاثية هي أيضا حالة طارئة في المحيطات، ولهذا السبب تترأس كوستاريكا أو تتحلى بالقيادة للتوصل إلى معاهدة ملزمة لمكافحة تلوث البلاستيكي أو اللدائن وبشكل يشمل دورة الحياة بكاملها للمواد البلاستيكية وتعزيز البحوث العلمية، وندعو إلى وقف احتياطي للتعدين في قاع البحار، ونحث على التطبيق الكامل لمعاهدة البي بي إن جي، وأن نشدد على الحفاظ على البيئة في صلب ذلك. يداهمنا الوقت وعلينا أن نستجيب لهذه التهديدات عبر الحدود والأمر سيان بالنسبة لمعالجة وسد الفجوة الرقمية، ونواجه الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يتقدم بسرعة هائلة. والذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز اقتصاداتنا الوطنية وجهودنا الجماعية لتحقيق التنمية. يمكن أن نستفيد من الموارد وتسريع البحوث الطبية بالإضافة إلى الوصول للجميع إلى المعارف، ولكن يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفرقنا أيضا بين من يمكنه الوصول إليها ومن يتعذر عليه الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. وهذا الأخير يطرح تهديدات أمام السلام والأمن الدوليين، يمكن أن يصبح وسيلة للمعلومات المغلوطة على نطاق واسع، وبالإضافة إلى الهجمات السيبرانية التي يمكن أن تشل البنى التحتية الأساسية. والبنى التحتية تطرح تحديات فيما يرتبط بقدرتنا على الإبقاء على ضبط البشر لمقررات الحياة أو الموت، خاصة بالنسبة للتقدم العسكري المؤتمت ومن دون أطر تنظيمية مناسبة. توصل إلى هذا النوع من الأطر طارئ والوقت يداهمنا. تطبيق واحد للذكاء الاصطناعي يستحق اهتماما، وهي أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، ونحن نحث لكي نتوصل قبل 2026 إلى صك ملزم قانونا يبين ما هي المحاضير والقواعد لهذه الأنظمة، ولكي هذه الأنظمة القادرة على تحديد وانتقاء أهداف تنفذ هجمات ضدها من دون أي ضبط من البشر. فلا يمكن للخوارزميات أن تتخذ مقررات حياة أو موت. كوستاريكا بينت على مر العقود تأثيرها على المنظمة، وهذا الأمر لا يحدده حجم الدولة، فالدول الصغيرة تتحلى بالقيادة من خلال العمل. نحن نمد الجسور ونعمل لتوافق الآراء، هكذا نتقدم وهكذا نبرهن عن قوتنا ونبرهن أن هذا الدار هو دارنا المشترك. فهذا العام إن كوستاريكا وإزاء الأزمة الإنسانية الأكثر دمارا منذ إنشاء الأمم المتحدة، ومع 150 دولة أطلقنا النداء للتحرك وترأسنا جزء الشؤون الإنسانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وإزاء التبعات الإنسانية الخطيرة للأسلحة المتفجرة في الأماكن المكتظة بالسكان، نحن سننظم المؤتمر الدولي الثاني حول الإعلان السياسي لتعزيز حماية المدنيين في سان خوسيه بين 18 والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، وعلى ضوء المخاطر والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي مع إسبانيا تحلينا بالقيادة لإجراء عملية أو أنشأنا عملية مجموعة علمية دولية مستقلة لتعزيز الحوار الدولي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسيتم إطلاقها غدا. وهذا الاعتماد بتوافق الآراء هو شوط أساسي ومرحلة أساسية بحد ذاتها إزاء الوضع الطارئ بالنسبة لحماية البيئة والمحيطات. نحن شاركنا بالتنظيم مع فرنسا الـ UNOC3، وتوصلنا إلى التزامات سياسية ومالية أساسية من أجل حوكمة المحيطات وتعزيز الصحة. ونحن نواجه عدم المساواة المستمر الذي يؤثر سلبا على كرامة وحقوق النساء والفتيات. ومع كابو فيردي أو الرأس الأخضر توصلنا إلى اعتماد توافقي للإعلان السياسي الخاص بالذكرى 30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة. وبحسمنا المسؤولية والالتزام، نحن ترأسنا الدورة 70 للجنة وضع المرأة. السيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، الشخص الذي سيحتل منصب الأمين العام بدءا من يناير 2027 ينبغي أن يتحلى بالقيادة والرؤية المطلوبة لمواجهة هذه التحديات الدولية الهائلة. هذه الرؤية التي تأتي من الثقة، و فقط شجاعة سنوات الخدمة يمكن أن توفر هذه المهارة. السلطة التي تنبثق من النزاهة، ينبغي أن يكون شخص يتمتع بالحكمة والقناعة بالركائز الثلاثة للمنظمة، شخص يحاول التوصل إلى توافق الآراء وأن يكون مصدر إلهام وأمل حتى في أصعب الظروف، شخص يتحلى بالعزم، وذلك من أجل تشديد قوة هذه المنظمة. ونحن على ثقة بأنه يمكن لنا أن نعثر على هذا الشخص وأن نجده أو نجدها في منطقتنا، إذ أنه دور أمريكا اللاتينية والكاريبي. فتغير العالم وينبغي بمنظمتنا أن تتغير هي الأخرى، ولكن ما لن يتغير هو التزامنا بروح سان فرانسيسكو، و عزمنا لن يتغير، العزم الذي أوصلنا إلى سان فرانسيسكو أصلا. شكرا. أشكر معالي وزير الخارجية من كوستاريكا.